بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
والذين تكلموا عن الفرق لم يتفقوا على تحديد معين بالنسبة لفرق المرجئة، فعندنا مثلا الأشعري أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين أوصل المرجئة إلى 12 فرقة، أوصلهم إلى 12 فرقة. والبغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق أوصلهم إلى 5، أوصلهم إلى 5، وقال كل فرقة منها تضلل الأخرى، كل فرقة منها تضلل الأخرى، كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم، يضللونهم ويكفرونهم، يضللونهم ويكفرونهم. فأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فجمع هذه الأقوال ورأى أنها لا تخرج عن 3، رأى أنها لا تخرج عن 3، وهذا هو الحاصل. من تتبع كلام أبي الحسن وجد أن الأمر ينتهي إلى هذا. صحيح هو ذكر الفرق ومسميات الفرق، لكن من حيث المقولة، من حيث المقولة لا تزيد عن 3. فيمكن أن يقال إن المرجئة كانوا 3 أصناف. نعم، الصنف الأول يقولون إن الإيمان هو مجرد ما في القلب، إن الإيمان هو مجرد ما في القلب، ثم يختلفون بعد ذلك. فمنهم من يدخل مع مجرد ما في القلب يدخل معه الأعمال، يدخل معه الأعمال، وعلى هذا عامة المرجئة، معظم المرجئة يجعلون الإيمان هو التصديق فيدخلون فيه أعمال القلب، أعمال القلب، وعلى هذا عامة المرجئة. ومنهم من يقول فقط التصديق الذي هو بمعنى المعرفة، الذي هو بمعنى المعرفة فقط، يعني يكفي لأجل أن تكون مؤمن، يكفي أن تعرف أن الله هو الله، أن الله هو الله. هذا صنف، وعلى هذا سار أتباع جهم بن صفوان، هذا قول جهم ابن صفوان وهو قائد وزعيم الجهمية، أخذ مقالته عن الجعد بن درهم كما مر معنا سابقا. نعم، فالجهمية هم مرجئة، هم جهمية ومرجئة من وجه، هم جهمية ومرجئة من وجه، جهمية من باب في باب الأسماء والصفات، نعم، وفي باب القدر كذلك، وهم مرجئة فيما يتعلق بإيش، فيما يتعلق بباب الإيمان. فهم يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، يعني أي شخص يعرف أن الله موجود فهو عندهم مؤمن، وإن زنى وإن سرق فلذلك يستوي عندهم إيمان إبليس وإيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر وإيمان إبليس عندهم سواء، لأن إبليس يعرف الله سبحانه وتعالى، تعلمون. نعم، قال خلقتني، فأثبت هنا إيش الخلق، وطلب منه التأخير إلى يوم يبعثون. نعم، كل هذا يدل على إثبات الألوهية. وكذلك فرعون، قالوا يكون إيمان فرعون كإيمان أبي بكر وعمر، لأن فرعون يعرف، وموسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فقال هنا لقد علمت، ففرعون يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الشرائع وهو الذي خلق السماوات والأرض. إذن هؤلاء يقولون مجرد المعرفة، هذا صنف، هذا صنف منهم. صنف آخر يقولون إن الإيمان هو مجرد القول، عندنا معرفة وعندنا قول، هؤلاء يقولون مجرد القول، يقولون إن الإيمان هو مجرد القول، مجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبحت مؤمنا كامل الإيمان، أصبحت مؤمنا كامل الإيمان، الإيمان لا يزيد عندك ولا ينقص. وعلى هذا أيضا يحمل محامل أخرى، ومن قال بذلك الكرامية، يقال لهم الكرامية نسبة إلى محمد ابن كرام السجستاني، وهذا كان في القرن الثالث، بداية القرن الثالث، هؤلاء هذا قول الكرامية. الصنف الثالث يقولون إنه قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، قول باللسان وتصديق بالقلب. وهذا سيأتينا على تقسيم أوسع. أنتم لاحظوا الآن نحن نتكلم عن فرق المرجئة، والمرجئة أساس مقولة المرجئة تتعلق بإيش؟ بالإيمان. فلذلك نحن الآن نتكلم عن أصناف المرجئة أنها ثلاثة أصناف، لكن سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن أقوال الناس في الإيمان، ونجده يصل إلى خمس أصناف، خمسة أصناف يزاد صنفان، أو ممكن أن يقال إلى سبع فرق أو سبع طوائف. المتكلمون في الإيمان وصلوا إلى سبع طوائف، لكن نحن الآن نتكلم عن المرجئة على حدة، أنهم ثلاث أصناف كل صنف يختلف عن الآخر. الصنف الثالث قالوا هو قول باللسان وتصديق بالقلب فقط أما العمل فهو خارج. وعلى هذا كثير من العباد، جمع من العباد جمع من العباد كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومن اتبعه بعد ذلك، الذين يسمون مرجئة الفقهاء، اتضح الآن. إذن المرجئة على قول أبي الحسن يصلون إلى كم؟ 12 فرقة، وعلى قول البغدادي إلى 5، وعلى قول شيخ الإسلام أن مقولات المرجئة لا تخرج من هذه الأمور الثلاثة. فأقوال الفرق 15 نعم لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. طيب ننتقل إلى مسألة، المسألة الثالثة والأخيرة المتعلقة بأقوال أهل السنة في المرجئة. لا شك أن لأهل السنة أقوالا كثيرة جاءت فيما يتعلق بالمرجئة، والأقوال جاءت مختلفة أيضا، منها ما كان شديد اللفظ ومنها ما كان أقل، وذلك بحسب المقولة وبحسب الفرقة التي تتبنى هذه المقولة. كما ذكرنا أن الإرجاء جاء متنوعا، فمثلا الإمام أحمد حينما يتكلم عن المرجئة مطلقا، حينما يذكر المرجئة فهو يقصد بالإرجاء من قال إن الإيمان قول بلا عمل، ويشمل كثير من المرجئة، يعني يشمل النوع الثاني، الصنف الثاني والصنف الثالث، ويشمل أيضا الصنف الأول. فورد عن الإمام أحمد في ذم المرجئة روايات كثيرة، بل إن اللالكائي نعم في كتابه المشهور ذكر آثارا كثيرة عن أئمة السلف في ذم المرجئة، وكذلك ابن بطة في كتابه الإبانة نعم، وكذلك الذهبي نقل أيضا في كتابه في السير عن جمع من أئمة أهل السنة، وكذلك الآجري في كتاب الشريعة أيضا ذكر ذلك، وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء نقلوا أقوالا وآثارا كثيرة عن أئمة السلف في دم المرجئة، ولكنهم لم يكفروهم، ولكن أهل السنة لم يكفروا المرجئة. ونحن ذكرنا أن المخالفين للسنة على أصناف ثلاث، من اتفق أهل السنة على تكفيرهم، ومن اختلف أهل السنة في تكفيرهم، ومن اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم. وقلنا إن المرجئة ممن اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم، إلا صنف واحد من المرجئة كفروا، منهم الجهمية، لأن هؤلاء قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، مجرد المعرفة، فهؤلاء كفرهم الإمام أحمد وجمع من السلف، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كفرهم الإمام أحمد وكذلك وكيع بن الجراح وغيرهما من أئمة السلف، كفروا غلاة المرجئة الذين هم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة. أما بقية أصناف المرجئة فهؤلاء لا يكفرهم، أهل السنة. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هل سئل عن المرجئة هل يقرؤون السلام؟ قال سبحان الله، ولماذا لا يقرؤون السلام؟ وسئل مرة هل يدعى لهم؟ قال نعم يدعى لهم بالصلاة. وسئل هل يصلى خلف المرجئ؟ قال نعم يصلى خلفه، إلا إذا كان داعيا إلى بدعته ويخاصم فيها، وقد أيضا نقل عنه رحمه الله تعالى أنه قال عن المرجئة عن قولهم ورأيهم قال هو أخبث الأقاويل، هو أخبث الأقاويل. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال عن المرجئة إني لأخشى على المسلمين من المرجئة أشد من خشيتي عليهم من الأزارقة، نعم، الذين هم غلاة الخوارج، الأزارقة الذين هم غلاة الخوارج، فهو يقول أشد خطرا على المسلمين من الأزارقة، من الأزارقة. وقال بعض السلف مثل المرجئة، نعم، مثل الصابئين. وجاء عن بعضهم أنهم قالوا مثل المرجئة أو قالوا هم يهود الإسلام، هم يهود الإسلام، وذلك لعظم مقولتهم وشناعة ما ذهبوا إليه. وهذا الحقيقة هذه ظاهرة خطيرة ومبدأ خطير من المرجئة، وآثاره السلبية ظاهرة، نعم، على الأمة لو انتشر هذا الفكر. وإن كانت في ذلك الوقت يعني هذا الفكر كان منسوبا إلى طائفة، ولكنه في عصور متأخرة وإن لم ينسب إلى طائفة لكن كثيرا من الناس، نعم، حكايات واقعهم، نعم، تشير إلى الشبه بفكر المرجئة، الشبه بفكر المرجئة. وذلك أنكم تجدون كثيرا من الناس من الذين استسهلوا المعاصي فإذا نصحته قال لك الإيمان، الإيمان في القلب، وهذا هو قول، هذا قول المرجئة، يعني لا يرى الأعمال، هو يقول لك الإيمان في القلب، الإيمان كامن في القلب، وأما أعمالي فلا تلتفت إليه، فلا تنظر إلى سرقة فلان وإلى زنا فلان، نعم، وإلى شرب الخمر من فلان وإلى المعاصي التي تصدر من فلان، لا تنظر إليها لأن هذه لا علاقة لها بالإيمان، فالإيمان في القلب. وهذه المقولة تجدونها مشتهرة لدى كثير من الناس، وهذا هو عين فكر المرجئة، هو عين فكر المرجئة. وإن كان هؤلاء إذا سألتهم أقروا بأن هذه الأعمال مطلوبة، نعم، وأن هذه الأعمال يعاقب عليها فاعلها، ومن ترك الأوامر يعاقب التارك، نعم، هؤلاء يقرون، لا شك أنك إذا سألتهم يقرون، فهم يحملون فكر المرجئة من وجه، نعم، ولا يحملونه من وجه آخر، لكن من حيث ظاهر المقولة فهم يقولون بمثل ما يقول به المرجئة أن الإيمان في القلب، في القلب، يعني لا ترى للإيمان أثرا، لا ترى للإيمان أثر في الجوارح، وهذا خطأ، لأن الإيمان كما سيأتي عندنا عند أهل السنة أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذه الثلاثة لابد منها في الإيمان. فمجرد التصديق، مجرد أنك تعرف أن الله موجود وأن الله هو الخالق الرازق فقط دون أن تنطق بلسانك بالشهادتين، نعم، ودون أن تظهر العمل بجوارح من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، نعم، وبقية الأوامر المطلوبة والواجبات، فإن هذا يعد نقصا. فعلى كل حال الآثار الواردة في دم المرجئة كثيرة جدا، ومن أراد أن يتعرف على شيء منها فليرجع إلى الكتب التي ذكرنا عنها ذلك. ونكون بذلك انتهينا من الحديث عن المرجئة، وهو نهاية أيضا حديثنا عما يتعلق بالفرق، هو نهاية حديثنا عما يتعلق بالفرق. وتلاحظون أن الحديث كان مقتصرا على جملة من الفرق، لأن الخوض كان من باب مسائل الإيمان، كان في باب مسائل الإيمان، وإلا فالفرق كثيرة. نحن أشرنا إلى كم فرقة خلال هذه القصيدة، أحد يذكر خلال شرحنا القصيدة كم فرقة أشرنا إليها؟ إيش؟ نعم. لا، نحن أنا أقصد الإشارة بذكر النشأة، هو على كل حال أشرنا إلى مثل هذا، ولكن كان الحديث، نعم، بتوسع في ما يتعلق بالخوارج والجهمية والمرجئة. وأما الإشارة فقد جاء إشارة إلى القدرية وجاء إشارة إلى الرافضة أيضا نعم والمعتزلة كذلك. بعد ذلك ننتقل إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصبح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى. طبعا أنا أقرأ الآن أقرأ لكم ما كتبه المحقق والتصحيح سيأتي فيما بعد. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصبح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح وفي الوزن يرجح. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وقل نعم هذا أمر فعل أمر وقل أنت أيها المسلم وقل أنت أيها المسلم يعني قل بلسانك واعتقد بقلبك قل بلسانك قل بلسانك واعتقد بقلبك وأظهر هذا أيضا في عملك. هذا كله يفهم من كلام الناظم رحمه الله تعالى لأنه من أهل السنة لأنه من أهل السنة ويقول بقول أهل السنة. ومضى معنا إعراب نعم وقل في مواطن كثيرة لا حاجة للإعادة هنا وإنما أداة حصر نعم. وقل إنما الإيمان هذا سيأتي بيانه في الحديث عن الإيمان إن شاء الله تعالى. وقل إنما الإيمان قول قول يعني قول باللسان وهو التلفظ قول باللسان وهو التلفظ ومن لم يقل بلسانه وهو قادر على ذلك فليس بمؤمن. نعم من قدر على التلفظ نعم بلسانه بالشهادتين ويقدر ولم يقل ذلك فهو ليس بمؤمن. نعم هذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى. قوله ونية ونية بكسر ايش بكسر النون وتشديد الياء وتشديد التحتانية الياء هذا على المشهور وإلا في بعض اللغات بالتخفيف يكون ايش نية أو نية نية بالتشديد وبالتخفيف نية وبالتخفيف نية ففيها لغتان اللغة المشهورة بالتشديد نية وعلى بعض اللغات بالتخفيف فيقال نية ونية ونية على وزن ايش دية على وزن دية. والنية فسرها بعضهم بالقصد فسرها بعضهم بالقصد وعزيمة القلب كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. وإن كان الكرماني رحمه الله رد على النووي وقال إن القصد وعزيمة القلب إنما هي أثر من آثار النية يعني شيء زائد على مجرد النية شيء زائد على مجرد النية. وقال البيضاوي رحمه الله تعالى ننقل كلامه فيما يتعلق بالنية قال النية يعني في اللغة عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مالا سواء في الحال أو فيما يتعلق بالمال هذا من حيث اللغة. وأما في الشرع فالشرع قد خصص هذا التعريف خصص هذا التعريف بأن النية هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل الإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه وامتثال حكمه. والحقيقة أن النية يعني يقل تداول تعريفها بين أهل العلم وربما تلاحظون ذلك لأن في الغالب عند الإطلاق تكون مفهومة عند الإطلاق تكون مفهومة ونحن لا حاجة لنا في أن نذكر ذلك لولا أن الناظم يعني ذكره للنية هنا اقتضى المقام أن نبين لأنه جعلها من مسميات الإيمان فهل يعني من جزء من تعريف الإيمان. ونحن نقول إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وتصديق الأركان أو عمل الجوارح. فالناظم هنا يقول قول ونية وفعل فجعل النية مقام ايش مقام التصديق فجعل النية هنا مقام التصديق. فلذلك أردنا أن نبين هل يمكن أن تكون النية مقام التصديق وتكون فعلا هي جزء من تعريف الإيمان أم لا. من حيث الواقع فقد جاء عن بعض أهل السنة أنهم كانوا يعرفون الإيمان أنه قول باللسان، أنه قول ونية وعمل، أنه قول ونية وعمل، هذا جاء عن بعض أهل السنة. فنحمل كلام الناظم رحمه الله تعالى على أنه أشار إلى هذا بناء على قول بعضهم. لكن قول بعضهم هذا هل هو يراد به نية القلب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى أن أولئك أتوا بلفظ النية ليميزوا الأعمال التي بنية والأعمال التي بغير نية، ولم يريدوا بالنية القصد، ولم يريدوا بالنية القصد، فقال قول وعمل ونية، يعني نية مرتبطة إيش؟ بالعمل، مميزة للعمل. فمن هنا يكون كلام الناظم يعني فيه نظر أو فيه قصور. نعم، ابن رجب رحمه الله تعالى أشار إلى أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، أن النية نوع من القصد والإرادة، وأما في الاصطلاح فيراد بها أمران. الأمر الأول تمييز الفعل، أن النية جاءت لتمييز الفعل. كيف تمييز الفعل؟ يعني تميز أفعال العبادات، فتميز صلاة الظهر عن صلاة العصر بإيش؟ بالنية، لأن الفعل إيش؟ الفعل واحد، الفعل واحد. تميز ركعتي الفجر عن صلاة الفجر بإيش؟ بالنية، لأن الفعل واحد. تميز صوم التطوع عن صوم الفرض بإيش؟ بالنية. فالنوع الأول أن النية جاءت لتميز الأفعال بعضها عن بعض، لتميز الأفعال بعضها عن بعض. والنوع الثاني وقال ابن رجب رحمه الله تعالى هو أكثر ما يكون طرحا بين أئمة السلف، هو النوع الثاني، وهو تمييز المقصود في العبادة. الأول تمييز الفعل، والثاني تمييز المقصود في العبادة. كيف تمييز المقصود في العبادة؟ أنت تفعل العبادة، من المقصود بها؟ كيف عرفنا أن المقصود بها الله؟ بالنية. إذن فعلك للعبادة قد يراد به أمرين ولا ثلاثة ولا أربعة، كم يراد به؟ إما تريد به وجه الله، أو تريد به غير الله، ما يكون في قسم ثالث؟ نعم، يريد الأمرين. نعم، ينوي به لله ويشرك معه غيره، ويشرك معه غيره. إذن قد يكون فعل العبادة يراد به ثلاثة، يراد به ثلاثة، إما أن يكون خالصا لله أو خالصا للمعبود. وعلى هذا المعنى الثاني تأتي عبارات السلف في الغالب يراد بها التمييز، ولذلك تأتي بعدة عبارات، تأتي بعبارة النية، وتأتي بعبارة تأتي بالنية مثل ما في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وتأتي بمعنى الإرادة كما قال تعالى منكم من يريد الدنيا تريدون عرض الدنيا. نعم، والآيات في ذلك كثيرة. نعم، دالة على أن المراد بالنية أن الإرادة تطلق على النية، كذلك يطلق على النية ابتغاء، كما في قوله ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. إذن هذه تشير أيضا إلى النية، تشير إلى النية. نعم، ينوي، هذا جاء بلفظ ينوي، هذا جاء بلفظ ينوي، لفظ ينوي ورد فيها كما ذكرنا الحديث الأول، وكل ما ورد فيه يعتبر تابع لا. فعلى كل حال إذن عندنا الآن نية تنقسم، يراد بها أمران، يراد بها أمران. طيب، الناظم رحمه الله تعالى يظهر لنا أن أتيانه بالنية له سلف في ذلك، ولكن قد يقال إن النية جزء من العبادة، جزء من تصديق القلب. يعني مثلا ابن بطة رحمه الله تعالى ذكر أن أعمال القلب كثيرة، أن أعمال القلب كثيرة، منها النيات، منها الخوف والرجاء والرهبة، نعم، والرغبة والحب لله والتوكل، كل هذه من الأمور القلبية. فالنيات جزء، فالنيات جزء، لكن نقول إن الناظم رحمه الله تعالى ربما أراد يعني أن معلوم أن العبادة لا تقبل إلا بنية، حتى عبادات القلب، حتى عبادات القلب، أنت لو تذكر الله سبحانه وتعالى في قلبك أو تلجأ إلى الله أو تخشى الله وترغبه، إذا لم يكن هناك نية نعم ما قبلت، أليس كذلك؟ فكأن الناظم رحمه الله تعالى أتى بالشرط، عبر عن الشيء بشرطه، عبر عن الشيء بشرطه. فعلى كل حال لو كان أتى باللفظ المشهور نعم تصديق لكان أولى، لكان أولى ولا مشحة في ذلك، لكن التعبير بالنية لا شك أن فيه قصورا، أن فيه قصورا عن التعبير بالتصديق، أن فيه قصورا عن التعبير بالتصديق. طيب قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى وفعل، نعم، ويريد بذلك فعل إيش؟ وفعل بالجارح فقط، قال قول ونية وفعل. الفعل يشمل فعل الجوارح وفعل القلب، لأن القلب ينسب إلى فعل الخوف من الله والرجاء نعم والرهبة والرغبة وما شابه ذلك، كل هذا من إيش؟ من الأعمال، يسمى من الأعمال القلبية. فمراده هنا قول، قول باللسان وقول القلب، قول يراد به قول اللسان وقول القلب، ونية يعني التصديق، وفعل يشمل فعل الجوارح وفعل وأفعال القلوب، يشمل أفعال الجوارح وأفعال القلوب. قوله على قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني جاءت على قول النبي هذه الأمور الثلاثة، القول والنية والفعل، لماذا أقررناها وما هو الدليل على ذلك؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذت من استقراء من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي لم تأتي معرفة هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لم يقل بهذا النص، وإنما جاءت أحاديث عرف من مجموعها أن الإيمان ينحصر في هذه الأمور الثلاثة، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وأن الثلاثة جميعا مطلوبة في إيش؟ مطلوبة في الإيمان. فهو هنا يقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم مصبح، قوله مصبح أنا لا أدري من أين أتى بها المحقق، وإلا فالصواب مصرح، الصواب مصرح، وهكذا في المخطوط، حتى في المخطوط الذي اعتمد عليه المصنف المحقق، حتى في المخطوط الذي اعتمد عليه المحقق جاءت بلفظ مصرح، لكن ربما يكون وضع كلمة مصبح تصحيفا، لكن يظهر لي أنها ليست تصحيفا لأنه وضع الشدة عليها مصبح، بل يدل على أنه يعني قاصد هذا الأمر، فلا أدري إن كان وجد في بعض النسخ هذه الكلمة، ولكن الأنسب والأليق بالعبارة أن يقال على قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرح، يعني قول النبي مصرح، أما إذا قلت قول النبي مصبح فالمعنى يكون ركيكا، المعنى يكون ركيكا، فالأولى أن يقال على قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرح، يعني جاء صريح، جاء صريحا، لأن الأحكام عندنا، الأحكام عندنا تنقسم إلى قسمين، صريحة وغير صريحة، أو الأحاديث مثلا تكون صريحة وغير صريحة، والغير صريحة تسمى إيش؟ تسمى حكمية، تسمى حكمية، تسمى حكمية، مثل ما أن الحديث المرفوع ينقسم إلى قسمين، حديث مرفوع صريحا وحديث مرفوع حكما، وحديث مرفوع حكما، وكلاهما من قسم المرفوع، وكلاهما من قسم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الناظم رحمه الله تعالى أراد الأمرين، إما أن يكون أراد أن الحكم الذي جاء هذا جاء صريحا واضحا، أو أن يقصد بذلك أن الأحاديث جاءت أحاديث نعم مرفوعة صريحة، يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا هو الذي يظهر، لأنك إذا قلت جاءت هذه الأحاديث أو جاءت هذه المسألة صريحة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صرح بها، يعني أن الحديث جاء مرفوعا صريح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأما إذا جاءت بلفظ آخر مثل من السنة كذا أو كان كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا كان ما كانت صريحة بل تكون إيش؟ تكون حكمية. وعلى كل حال سواء استخدمنا هذا أو هذا فالمعنيان صحيحان، فالمعنيان صحيحان. قال رحمه الله تعالى: وينقص. وينقص ما هو الذي ينقص؟ الإيمان. هل الإيمان ينقص؟ الإيمان ينقص. عندنا إيمان الآن كذا، هذا ينقص؟ مجرد مسمى الإيمان ينقص؟ الإيمان واحد. الإيمان إذا قلت أن الإسلام ينقص، هل الإسلام ينقص؟ نعم. الإسلام هل ينقص؟ كيف ينقص الإسلام؟ الإسلام واحد. ولا أثر الإسلام، الإسلام واحد. الإسلام دائرته واحدة، أركانه وكل ما يتعلق به واحد، ما ينقص. ما يأتي في يوم من الأيام نقول الإسلام نقص، هل يمكن أحد يقول الإسلام نقص؟ هل يمكن أحد يقول الإسلام نقص؟ الإسلام ناقص الآن، الإسلام كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، الإسلام والدين والإيمان كامل. الإيمان درجات كامل، أعلاها كذا وأدناها كذا، درجات الإيمان واحدة ما تنقص. لكن المراد بالنقص بالنسبة إلى العبد، بالنسبة إلى العبد يعني ينقص إيمان العبد، ينقص إيمان العبد. وإلا فالإيمان واحد، الإيمان واحد ما ينقص، كل ما يدخل تحت مسمى الإيمان فهو واحد. فنحن مثلا إذا قلنا أن الإيمان ناقص أو أن الإيمان ينقص، يعني ممكن يكون في يوم من الأيام الإيمان قول وتصديق بس، هذا معنى مسمى. إذا قلنا أن الإيمان ينقص يعني يمكن أن يكون الإيمان في يوم من الأيام نقص فأصبح هو القول والاعتقاد، أما العمل فلا. أو يمكن يكون هو العمل لكن لا قول ولا اعتقاد، هذا معنى النقص. لكن المراد ينقص بالنسبة للعبد، وعلى هذا يحمل كلام الناظم. وأما إذا أراد الناظم أن الإيمان ينقص مجرد الإيمان فهذا ليس بصحيح، الإيمان كامل ولا علاقة له بالنقص، كما أن الإسلام كامل. والضعف الذي يحصل والنقص الذي يحصل إنما هو في المسلمين لا في الإسلام، إنما هو في المسلمين لا في الإسلام، وإنما هو في المؤمنين لا في الإيمان، لا في الإيمان. فنقول يحمل كلام ناظم على أن المراد بالنقص نقص إيمان العبد، يعني الإيمان يزيد وينقص بالنسبة للعبد، فكأنه لم يشر إلى هذا. نعم، لأنه يتبادر إلى الذهن هذا القيد، لأنه يتبادر إلى الذهن عند أهل السنة هذا القيد، يعني وينقص الإيمان بالنسبة إلى العبد، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة. لأن أيضا لو قلنا إذا قلنا إنه ينقص فنقول إنه يزيد، فيمكن أن يزيد الإيمان على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن أن يزيد، فهمتم؟ طيب. وينقص أي الإيمان بالنسبة إلى العبد، وينقص طورا، وينقص طورا. والطور يراد به في اللغة التارة، الطور التارة، ومنه قوله تعالى: خلقكم أطوارا. نعم، خلقكم أطوارا، فأطوار يجمع على طور، ويفهم منها على كلام الناظم أن الإيمان ينقص تارة بعد أخرى بسبب إيش؟ بالمعاصي، ينقص طورا بالمعاصي. والمعاصي هنا جمع معصية، وقد مر معنا سابقا أن المعاصي تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، ولا داعي لإعادة هذه الأقسام. ينقص، إذن إيمان العبد ينقص طورا، تارة ينقص بالمعاصي. ثم قال: وتارة. وتارة، والتارة هي المرة كما في القاموس، التارة هي المرة، فعندنا الطور هو التارة، والتارة هي المرة، والتارة هي المرة. فإذا ينقص تارة ويزيد مرة، لابد ينقص تارة ويزيد. نعم، لابد أن يتعاقبان ينقص ويزيد، لا يشترط هذا، ولكن أن هذا يمكن أن يقع من العبد، يمكن أن يقع من العبد. فإن فعل المعاصي نقص إيمانه، وإن فعل الطاعات زاد إيمانه، وإن فعل الطاعات زاد إيمانه. قوله: وتارة، التارة كما قلنا المرة، قال: بطاعته، أي طاعة العبد، بطاعة العبد. والعبد يشمل إيش؟ الذكر الذكر والأنثى يعني بطاعته بهذه الطاعة بفعل الطاعة، إذا فعل الطاعة فإن إيمانه يزيد. طيب كيف؟ ما أتى بقرينة؟ يعني يمكن أن يقال بطاعته بطاعة الله والمعاصي يعني بمعصية الله، يمكن أن يقال ذلك وينقص طورا، ممكن أن يحمل على هذا، يمكن أن يحمل معصية الله أو ارتكاب العبد للمعاصي ويحمل أيضا بطاعته يعني بطاعة العبد لله سبحانه وتعالى. قال بطاعته ينمى، عندكم كذا، ايش عندكم؟ بطاعته ينمى، يظهر ان المحقق اخطأ في ذلك، يظهر ان المحقق اخطأ في ذلك، لان اصل الكلمة نمى، اصل الكلمة نمى، وهي تأتي على طريقتين، يقال نمى ينمي نميا، نمى ينمي نميا، وبابه رمى، رمى يرمي، من باب رمى يرمي، نمى ينمي نميا ونميا. ويمكن أن يقال نمى ينمو نموا، نمى ينمو نموا، وبابه سمى، من باب سمى يسمو سموا، سمى يسمو سموا، ولا يخرج عن هذين الأمرين. فلا أدري كيف جاءت نمى ينمى، لا أدري كيف جاءت نمى ينمى، ربما إذا كان لها وجه لم يظهر لنا والله تعالى أعلم، لكن الذي يظهر أنها لا تخرج، حسب من كصاحب القاموس وغيره أشاروا إلى أنها لا يخرج عن هذين الأمرين، نمى ينمي أو نمى ينمو. أما نمى ينمى فلا أعلم صحة ما جاء به المحقق هنا. وعلى كل حال المحقق ليس من المعتنين باللغة كما مر معنا سابقا، أخطأ أخطاء كثيرة فيما يتعلق باللغة. فعلى كل حال نما ينمي، فيمكن أن نثبتها ينمي، ويمكن أن نثبتها ينمو كما أثبتها السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه، حيث قال نما ينمو نما ينمو. فعلى كل حال يقال بطاعته ينمي، نعم، وفي الوزن يرجح، وفي الوزن أو يقول كيف يقوم بهذا، كيف ينمى؟ لا، هو شكلها ينمي، هو شكلها عندكم هكذا، نعم ينمي عندكم ينمي، فما أراد هذا، وطالما أنه قال ينقص ما قال ينقص، ما بناها المجهول، فمن باب أولى ألا يبني الأخرى للمجهول. فعلى كل حال يمكن ينمي ويمكن ينمو، وينمو أسهل في العبارة، إذا قال بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح أسهل من قوله بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. فعلى كل حال المعنيان صحيحان من حيث اللغة، المعنيان صحيحان، وكلاهما يدلان على إيش؟ على الزيادة والارتفاع والكثرة، نعم، ويختلف هذا بحسب الإطلاق. نعم، إذا قلت نمت النار يعني ازداد اشتعاله أو ارتفعت، وإذا قلت نمى الرجل إذا سمن يعني زاد وزن، وتقول نمى الحديث إذا رفع. فعلى كل حال يأتي النمو يأتي بمعنى الزيادة والارتفاع والكثرة، وكلها معاني واحدة، فسواء نمى يعني زاد الإيمان أو كثر أو ارتفع، كل هذا بمعنى واحد ينزل تحت قوله ينمو أو ينمي. إذن نعلم أن كلام المحقق ينمى ليس بصحيح، فصححوها عندكم. لا، ما يختلف وزن الشعر، ما يختلف وزن الشعر، ما يظهر ما يختلف. ثم قال وفي الوزن يعني في الميزان، نعم، والميزان مفرد موازين، وهي التي تنصب يوم القيامة كما مر معنا سابقا في مبحث الميزان. ثم قال يرجح، نعم، من باب رجح يرجح ويرجح، نعم، كلاهما صحيح، يرجح ويرجع بالضم وبالفتح كلاهما صحيح. والرجوح هو نعم الميول، هو الميول رجح بالشيء إذا مال به، فرجحت إحدى كفتي الميزان إذا مالت بالأخرى، إذا مالت بالأخرى. هذا معنى كلام الناظم من حيث تحليل الألفاظ. ننتقل بعد ذلك إلى نفس المبحث وهو مبحث الإيمان، ويكون فيه مسائل، ويكون في الإيمان مسائل. يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أو لله لا مشاحة في هذا، كل محذوف. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، المسألة الأولى من مسائل الإيمان، وهي مسألة تعريف الإيمان وأقوال أهل العلم فيه، تعريف الإيمان وأقوال أهل العلم في الإيمان. الإيمان نعرفه من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح. أما من جهة اللغة فجمهور أهل العلم يقولون إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان هو التصديق. ويدخل مع جمهور أهل العلم، يدخل معهم الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة، كل هؤلاء يقولون إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأهل السنة كذلك. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعم، والمقصود وما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمصدق لنا. قالوا فمن هنا يفهم أن الإيمان هو التصديق، هو التصديق. وعلى هذا سار عامة أهل السنة، عامة أهل السنة ساروا على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض الرد على المرجئة رد على من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق، ورد عليهم من وجوه، وهي ردود قوية جدا، وهي ردود قوية جدا. ففي بعض المواطن جعلها أربعة أوجه، وفي بعضها أقل. المهم أنه فند هذه المقولة ورد عليها، فأثبت أن الإيمان لا يرادف التصديق مطلقا، وأنه يختلف عن التصديق. وبدأ حديثه بأن الإيمان أمر معروف بالتواتر، أمر معروف بالتواتر، ولا يمكن أن يكون تفسيره مسألة خافية لا تعرف، لأنه يقول كثير من الناس لا يحفظ سورة يوسف، ونحن لا نعرف أن الإيمان يطلق على التصديق إلا من خلال هذه الآية على زعم أولئك. فلا يمكن هذا الأمر المتواتر يوكل تفسيره إلى مسألة خافية لا يطلع عليها عدد من الناس ممن لا يحفظون هذه السورة، قد لا يحفظون القرآن أو لا يحفظون هذه السورة. ثم أخذ يرد على هذه الأوجه، وأنا أشير إلى بعضها باختصار وبتصرف. من هذه الأوجه قال: إن كلمة الإيمان تختلف عن التصديق، لأن التصديق لفظ يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فإنه لا يتعدى بنفسه، بل لابد يتعدى بحرف الجر. تعرفون اللازم والمتعدي، تعرفون اللازم والمتعدي. فهنا التصديق متعد بنفسه، فتقول مثلا صدقته، تقول للشخص صدقته، أو للجماعة صدقتهم، أو للمرأة صدقتك. نعم. أما الإيمان فإنه لا يتعدى بنفسه، فلا تقول آمنته، ولا آمنتهم، ولا آمنتها، ولا آمنتك، يعني بمعنى التصديق، ولكن تقول آمنت به أو آمنت له، آمنت بهم أو آمنت له. نعم، لاحظتم؟ فيقول لا يمكن أن نفسر، لا يمكن أن نفسر الشيء الذي لا يتعدى بنفسه نفسره بكلمة تتعدى بنفسها، فلا بد أن نفسر الشيء بشيء مثله. فنفسر اللازم بلازم، ونفسر المتعدي بمتعدي. فالإيمان لا غير متعدي، لا يتعدى بنفسه. فنذهب نفسره بكلمة تتعدى بنفسها، هذا ليس بصحيح. فلذلك يقول آمنت له، ولا يقول آمنته، إما آمنت به أو آمنت له. هذا وجه. نعم، لا بد إيش؟ نعم، يعني يتعدى بحرف الجر. من الأوجه أيضا في الرد على هذا، قال رحمه الله تعالى: إن الأشياء التي يخبر عنها لا تخرج عن أمرين، إما إخبار عن مشاهدات، أو إخبار عن إيش؟ عن مغيبات. إما أن تخبر عن شيء مشاهد، أو أن تخبر عن شيء غائب. فالتصديق يأتي في المعنيين. فلو جاء شخص، لو حدث حدث هنا ورآه الجميع، ثم جاء شخص وقال حصل كذا وكذا، ماذا نقول له؟ نقول صدقناه. نقول إيش؟ صدقناه، لأنه أخبر عن إيش؟ عن شيء مشاهد. لو كان شاهد شيئا في الخارج لا نعلمه، أو أمور غيبية لا نعلمه، ثم جاء قال حصل كذا وكذا، فيمكن أن نقول إيش؟ يمكن أن نقول صدقناه. واضح؟ إذن الإخبار عن المشاهدات والإخبار عن المغيبات هذا يصح أن نطلق عليه التصديق، فيمكن أن تقول صدقتك أو صدقت، نعم، أو نقول صدقناه. أما إذا كان فيما يتعلق بالمغيبات فإنه لا يقال له إلا، لا نقول في المغيبات إلا آمنا له. يعني يمكن نقول صدقناه، نعم، لكن بالنسبة للإيمان ما تقول آمنت له في الأمور الغائبة والشاهدة. يعني الشخص الذي أخبرنا عن شيء شاهدناه ما نقول آمنا له، وعن شيء لم نشاهده يمكن أن نقول آمنا له. أما التصديق فيمكن أن نقول صدقناه في الأمر المشاهد، ويمكن أن نقول صدقناه في الأمر الغائب. فإذا التصديق أوسع من الإيمان، التصديق أوسع من الإيمان من هذا الوجه. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولذلك لم يأتي قط في القرآن الكريم إخبار عن المغيبات إلا وتأتي اللفظ بمسألة الإيمان، بلفظ الإيمان آمنا له، مثل قوله قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم وما أنت بمؤمن لنا، وهم كانوا يخبرون عن إيش؟ عن شيء غائب بالنسبة لمن؟ بالنسبة ليعقوب. فقالوا لن نؤمن لبشرين، لن نؤمن لبشرين مثلنا. قال فآمن له لوط، آمن بإيش؟ بما يخبر عن إيش؟ عن المغيبات. لاحظتم؟ فشيخ الإسلام يقول جميع الألفاظ التي جاءت بمعنى الإخبار عن المغيبات إيش؟ تقارن بمثلة آمنا له. إذن يفهم من هذا أن التصديق ليس مرادفا للإيمان. فالتصديق يكون في المخبر المشاهد والغائب، وأما الإيمان فلا يكون إلا إيه؟ في المخبر الغائب. والإيمان المعروف عندنا هل هو شيء غائب؟ في أعمال وفي قول وفي اعتقاد، لاحظتم؟ فهنا اختلف الأمر من هذا الباب. كذلك أيضا أجاب شيخ الإسلام أن لفظ الإيمان في القرآن لم يقارن بالتكذيب. فإذا جاء لفظ الإيمان في مقابله إيش؟ لفظ الكفر. إذا جاء الإيمان ففي مقابله لفظ الكفر، وأما إذا جاء التصديق ففي مقابله لفظ إيش؟ لفظ التكذيب. وهذا يدل على أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق. يعني هناك اختلاف. وذكر شيخ الإسلام غير هذه الأوجه، لكن نقتصر على هذه الأوجه الثلاثة. وحقيقة قول شيخ الإسلام فيها قول قوي جدا، وهو قول متأخر، يعد قولا متأخرا. وأما قول عامة أهل السنة فإنهم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق. وعلى كل حال، يعني رد شيخ الإسلام لا يعتبر رد على أهل السنة. واضح؟ رد شيخ الإسلام لا يعد ردا على أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يعملون بالتعريف اللغوي، لا يقتصرون عليه، وإنما يعدونه إلى التعريف الاصطلاحي فيقولون قول وعمل، لكن جاء هذا ليس ردا على أهل السنة، وإنما رد على من؟ على المرجئة، لأنهم قصروا الإيمان على التعريف اللغوي فقط، لأنهم قصروا الإيمان على التعريف اللغوي. فلا يفهم من هذا أن أهل السنة يعني على خطأ فيما يتعلق بالتعريف، لا، لأنهم أخرجوا هذا التعريف من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الاصطلاحية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى التعريف الاصطلاحي بالنسبة للإيمان، لكن لعل الوقت ضاق ونرجع الحديث إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في معرض الحديث عن مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان، وقد أشرنا قبل حلقات إلى فرقة المرجئة الذين خاضوا في الإيمان. ونحن الآن في المسألة الأولى من مسائل الإيمان، بعد أن تكلمنا عن ألفاظ الناظم رحمه الله تعالى، فذكرنا في الدرس السابق التعريف اللغوي، يعني كلام العلماء في الإيمان في اللغة والاصطلاح، وذكرنا التعريف اللغوي، وأنهم يقولون إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأن عامة أهل السنة على هذا القول، على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وسار على ذلك أيضا غيرهم كالمرجئة والأشاعرة وغيرهم أيضا ممن تكلم في الإيمان. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد على المرجئة في قوله من الإيمان هو التصديق، نعم، وأجاب عن ذلك بأجوبة ذكرناها في الدرس السابق. أما حديثنا اليوم فهو إكمال لما مضى، قول أهل السنة أو قول العلماء فيما يتعلق بالإيمان، يعني قولهم في مسمى الإيمان. وهؤلاء على طوائف أو فرق، كل منهم له في الإيمان تعريف، ونبدأ برأس أولئك وأحقهم وأقربهم، نعم، أو أولاهم بالحق وأصدقهم، وهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة اختلفت عباراتهم في تعريف الإيمان، لكن مع اختلاف العبارات إلا أن المعنى واحد، وهذا لا مشاحة فيه. يعني يحصل أحيانا أن يختلف الناس في تعريف الشيء أو في حد الشيء، والتعريف تختلف. مثلا عند المنطقيين أن التعريف تنقسم إلى قسمين، إما تعريف بالحد أو تعريف بالرسم، هذا معروف عند المناطق، عند من يتكلم في المنطق. فمثلا التعريف بالحد تعرف الشيء بصورة تختلف عن التعريف بالرسم. فالتعريف بالرسم مثلا لو قلت مثلا تعريف بيع العينة، إذا أردت أن أعرفه بالرسم يعني أعرفه بالمثال، فتأتي تقول بيع العينة هو أن يأتي رجل ويشتري مثلا سكر بكذا بثمن مؤجل، ثم يبيعه على من اشتراه منه، يبيع هذا السكر على زيد من الناس الذي اشتراه منه بثمن أقل منه مقدم حال قدره كذا. هنا الآن عرفت العينة بالرسم الذي هو المثال. تعريف بالحد يكون تعريف من غير ذكر المثال، نعم، أن يبيعه سلعة، ما ذكرت هنا، ذكرت إيش، باعه رزا أو أرز أو سكر، نعم، أو ما شابه ذلك، أن يبيعه سلعة بكذا، فمن هنا يأتي الخلاف، لكن المعنى والحكم واحد. فقد تختلف التعريف، يعني يؤخذ هذا سواء كان التعريف مختلف فيها فيما يتعلق بالفروع أو فيما يتعلق، نعم، بأصول الاعتقاد، قد تختلف التعريف لكن يكون المؤدى واحد. فأنا الآن أقول مثلا هذا عمود، يأتي شخص آخر ويقول لا هذا شاخص، ويأتي آخر ويضع له أيضا مسمى. المعنى واحد، كلنا نتكلم عن شيء واحد، ولكن الألفاظ تكون مختلفة. طيب، أهل السنة يعني اختلفت عباراتهم فيما يتعلق بالإيمان. فمنهم من قال إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول وعمل، وآخرون قالوا إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان أو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. وقال آخرون الإيمان هو قول وعمل ونية، وقال آخرون الإيمان هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وقال آخرون الإيمان هو قول ونية وعمل وسنة، قول ونية وعمل وسنة. طيب هذه عبارات مختلفة، منهم من عبر بلفظين، ومنهم من عبر بثلاثة، ومنهم من عبر بأربع، نعم بأربعة ألفاظ. هل هناك خلاف؟ الصواب أنه ليس هناك خلاف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال كل هذه التعريف صحيحة، كل هذه التعريف صحيحة. فمن قال إن الإيمان قول وعمل أراد بالقول قول اللسان وقول القلب، أراد بالقول قول اللسان وقول القلب، وأراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فأصبح عندنا إيش؟ المدلولات أربعة، اللفظ لفظان يدلان على أربعة معاني، على قول اللسان وعلى عمل القلب وقول القلب وعلى عمل الجوارح، نعم، فصارت هنا أربعة، وإن كان التعبير بلفظين لكن أدخلنا الشيء في الشيء، كما سبق معنا في مسألة مهمة تذكرون، ذكرنا ممكن أن تكون أمرين، ممكن تصل إلى خمسة. ها؟ كيف الشفاعة؟ فيما يتعلق بشروط الشفاعة، فيما يتعلق بشروط الشفاعة، نحن ذكرنا قلنا إن بعض أهل العلم ذكروا شرطين، وعلى هذا عامة أهل العلم، وبعضهم أوصلها إلى خمسة، فإذا فرقت المدلولات قد تزيد، وإذا اختصرت تجمع. فهنا قول وعمل، يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فأصبح عندنا أربعة. أما الذين قالوا قول وعمل ونية، هؤلاء أرادوا بالقول قول اللسان وقول القلب، وأرادوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، لكن قالوا نخشى أن يفهم أن الأعمال هذه تكون بلا نية، ألا تفهم النية من ضمن هذه الأعمال، فأدخلنا النية، فأدخلنا النية، يعني خافوا ألا يفهم أن النية مطلوبة أو أن النية لا تدخل مع الأعمال، فزادوا هذا القيد، فقالوا قول وعمل ونية. وعلى هذا نحن حملنا فيما مضى قول من؟ حملنا قول الناظم رحمه الله تعالى حينما قال قول ونية، قول ونية، ولكن قلنا إن المراد بالنية شيء آخر، وهو قيد ليفهم أن الأعمال، أن النية من الأعمال، أن النية من الأعمال، فهو عبر بجزء من الشيء ولم يعبر بالشيء كاملا. طيب الذين قالوا اتباع سنة، زادوا لفظ اتباع السنة، أرادوا بذلك ما ضد البدعة، ما ضد البدعة، حتى لا يكون ذلك من الإيمان، لأن لو قال لو قال يقولون لو قلنا قول وعمل، لو جاء شخص وابتدع لنا بدعة وعمل عملا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن يفهم أن هذا من الإيمان، فوضعنا قيد إيش؟ قيد السنة. وأولئك الذين قالوا قول وعمل قالوا أصلا نحن نقصد بالعمل ما كان موافقا، الأعمال التي يشترط لقبولها شرطين، نعم، أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا للسنة، نعم، فقالوا لا حاجة إلى أن نذكر ذلك، هذا يدخل تبعا. والذين قالوا قول وعمل ونية وسنة قالوا لأننا إذا قلنا قول بلا عمل هذا كفر، وإذا قلنا قول وعمل بلا نية افتقدت العبادة إلى شرط من شرط من شروط القبول، وإذا قلنا قول نعم وعمل ونية ولم نقل وسنة، نعم، فإن يذكر لنا إيش؟ البدعة، والنية كذلك تخرج المنافق، لأن يتبين هذا عن هذا، نعم، المنافق المسلم بإيش؟ بالنية، هذا في الباطن، أما في الظاهر فالمعاملة أخرى. إذن لا خلاف بين أهل السنة فيما يتعلق بتعريف الإيمان، فيما يتعلق بإيش؟ بتعريف الإيمان. فالتعريف عندهم المعنى واحد، ولكن الألفاظ أو العبارات كانت مختلفة فيما بينهم، لكنها تؤدي إلى معنى واحد. واستقر كلام أهل السنة المحققين أهل السنة، استقر كلام المحققين أهل السنة على تعريف الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشير إلى هذا. وقد نقل أبو عبيد القاسم بن سلام، نعم، ذكر عن 130 من العلماء أنهم كانوا يقولون الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد ذكر ذلك وسمى أسماء 130 أو 132، سمى أسماءهم جميعا، كلهم يقولون على أن الإيمان، نعم، يزيد وينقص وأنه قول وعمل. والبخاري رحمه الله تعالى يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء، لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فضروا 1000 من العلماء، 1000 رجل من العلماء وليس من العامة. الآن لو أردنا أن نعد من العلماء يمكن ما نستطيع في هذه الجلسة أن نوصل إلى 100، ما نستطيع أن نوصل إلى 100، فما بالك إذا كان 1000؟ هذا يدل على، نعم، يعني مسألة متواترة ومشتهرة بين أهل السنة والجماعة التي بلغت هذا الحد. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن المرجئة كان يتكلم بصورة، يعني لما تكلم عفوا عن تكفير الجهمية يرى أنه أتى بعدد من العلماء كافي في تكفير الجهمية، وهو عدد إيش؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، فكان 500 حجم كبير جدا، فما بالكم بألف. هؤلاء ممن لقيهم البخاري، يقول لقيت، وليس فقط ذكر، يعني الذين لقيهم، يعني هناك من الصحابة ممن قالوا إن الإيمان قول وعمل لم يذكرهم، ومن كبار التابعين، وإنما ذكر من لقيهم رحمه الله تعالى. إذن هذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويأتي الكلام عن الزيادة والنقصان. هذا قول طائفة من المتكلمين في الإيمان، في مسألة الإيمان، وهو قول أهل الحق، هناك أيضا قول آخر لطائفة من الطوائف المتكلمة في الإيمان، بل إن نشأتها كانت متعلقة بمسألة الإيمان، وهو قول المرجئة. ونحن ذكرنا فيما مضى أن المرجئة ثلاثة طوائف تكلموا في الإيمان، وسيأتي ذكرهم أيضا على هذا التقسيم. ونحن كما قلنا سابقا ذكرنا 3 طوائف كمرجئة، ولكن هنا نذكر الطوائف كمتكلمة عن إيش؟ عن مسألة الإيمان، فهي أوسع من كون كلام في الإيمان متعلق بالمرجئة فقط. فالمرجئة هؤلاء يقولون إنه قول باللسان، إن الإيمان قول واعتقاد فقط. هذا بعض المرجئة يقول ذلك، وهؤلاء الذين قالوا هو قول واعتقاد فقط، هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، لأن الذين قالوا بذلك كانوا من مشاهير الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة. هؤلاء من الفقهاء، وقالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأما الأعمال فهي لا تدخل في مسمى الإيمان كتعريف، كمسمى إيمان، لكنها مطلوبة، وأن مرتكب الكبيرة يعاقب، وأن فاعل الذنوب لا يخرج عن الإيمان، وأنه يخضع للوعد والوعيد، وأن المؤمن يخضع للوعد والوعيد. لكنهم قالوا لا نقول إن تعريف الإيمان هو قول وعمل، ولكن نقول هو قول باللسان وتصديق بإيش؟ وتصديق بالقلب فقط. وذكرنا سابقا أن أول من قال بهذا القول هو حماد بن أبي سليمان، وإن كان الذي يشتهر بين الناس أن أبا حنيفة، نعم، أول من تكلم بذلك، ولكن أبا حنيفة أخذ هذه المقولة من شيخه حماد، وحماد قلنا انه من اشهر تلاميذ من؟ علقمة. نعم ابن مسعود عفوا من اشهر تلاميذ ابراهيم النخعي، وابراهيم النخعي من اشهر تلاميذ ابن مسعود، من اشهر تلاميذ ابن مسعود. هؤلاء مثل ابي حنيفه حماد بن ابي سليمان قالوا ما يمكن نقول ان الاعمال تدخل في مسمى الايمان. لماذا؟ لانه ثبت لدينا ان بعض الناس قد لا يعمل، فاذا كان لا يعمل بعض العبادات نعم لا نسحب منه مسمى الايمان، لا نسحب منه مسمى الايمان، بل ان الشرع قد يامر احيانا بترك العمل ومع ذلك لا نجعل هذا لا نجعل هذا من مسمى الايمان. مثل ايش؟ مثل الحائض ماموره بان تدع ايش؟ بان تدع الصلاه وتدع الصوم، فقالوا هذا الترك مامور، ماموره به المراه، ماموره به المراه، فلذلك نخرج مسمى، نخرج العمل عن مسمى الايمان، والا فهو مطلوب، والا فهو مطلوب شرعا. والارجاء بهذا المعنى، الارجاء بهذا المعنى الذي قال به حماد بن ابي سليمان وابو حنيفه، قال فيه بعض اهل العلم ان الخلاف بينهم، بين هؤلاء من قالوا بهذا القول وبين اهل السنه، خلاف لفظي، خلاف لفظي، وممن قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، واشار الى هذا شارح الطحاويه، يقولون النزاع بين الجمهور وبين ابي حنيفه او مرجئه الفقهاء نزاع لفظي، لانهم كلهم يتفقون، لانهم كلهم يتفقون على ان الايمان مطلوبه في الشريعه، ان الاعمال مطلوبه في الشريعه، وان المسلم خاضع لايش؟ للوعد والوعيد، وان مرتكب الكبيره لا يكفر وهو تحت مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. فاذا كان هذا المقصود فاذا الخلاف في المسمى، الخلاف في المسمى، وبعضهم قال ان هناك خلافا معنويا وليس خلافا لفظيا، ولكن الحقيقة ان الخلاف المعنوي ليس في هذه المسألة، ليس في مسألة التعريف، وانما في مسائل اخرى تتعلق بمسألة الزيادة والنقصان، تتعلق بمسألة الزيادة والنقصان، والا فمسألة التعريف هنا الخلاف بين ابي حنيفة وبين الجمهور خلاف، خلاف لفظي، خلاف لفظي. هذا قول طائفة. هناك ايضا قول ثالث فيما يتعلق بالايمان، وهو قول الجهمية، وقد سبق معنا، وتعلمون الجهمية يقولون ان الايمان هو عبارة عن شيء واحد لا يتجزأ، وهذا الشيء الواحد هو ايش؟ هو المعرفة، هو المعرفة فقط، فيكفي لاجل ان تكون مؤمنا يكفي ان تعرف الله بقلبك، فاذا عرفت الله بقلبك عند الجهمية، إذا عرفت الله بقلبك فأنت مؤمن كامل الإيمان، فأنت مؤمن كامل الإيمان. وعلى قول الجهمية ماذا يلزم من قول الجهمية؟ يلزم من قولهم أن إبليس كامل الإيمان، أن إبليس مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأن إبليس يقول ربي بما أغويتني، فهنا اعترف بقلبه، عرف الله بإيش؟ عرف الله بقلبه. وأنتم أيها الجهمية تقولون يكفي في الإيمان معرفة القلب، وإبليس عرف الله بقلبه، إذن إبليس مؤمن، وأنتم تقولون إن معرفة القلب إيمان، من اتصف بمعرفة القلب فهو كامل الإيمان، فإبليس إذن كامل الإيمان. فإذا كان إبليس عرف الله بقلبه وأبو بكر عرف الله بقلبه، فعندكم أيها الجهمية أن إبليس وأبا بكر في الإيمان، في الإيمان سواء، وهذا قول من أخبث الأقاويل، هذا قول من أخبث الأقاويل، وهو فاسد وظاهر البطلان، وظاهر البطلان. كذلك فرعون، كذلك أيضا فرعون، لأن موسى يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فهو علم، علم إيش؟ وعرف المعرفة القلبية. فيلزم من قول الجهمية أن أيضا فرعون مؤمن كامل الإيمان، بل إن إيمان فرعون وموسى سواء على حد قول، على حد قول الجهمية. ونحن قلنا إن الجهمية بقولهم هذا كفرهم جماعة من أهل العلم، من أشهرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ووكيع، والإمام وكيع، هؤلاء هذان العلمان كفر الجهمية القائلين بهذا القول، القائلين بهذا القول فيما يتعلق بالإيمان. وإلا فخوض الجهمية في الغالب في مسائل الأسماء والصفات عندهم قاعدة الجهمية أدخلوا التعريف من خلالها، يقولون الإيمان بالله هو المعرفة، والكفر بالله هو الجهل به. فالإيمان بالله المعرفة به، والكفر بالله هو الجهل به. فمن كان جاهلا بالله فهو كافر عند الجهمية، ومن كان عارفا بالله فهو مؤمن عند الجهمية. من هنا من هذه القاعدة دخلوا فيما يتعلق بمسمى الإيمان. طيب، فرقة أخرى أو طائفة أخرى من الطوائف التي تكلمت في الإيمان كالأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة نسبة إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري. والماتريدية نسبة إلى أبي منصور إلى أبي منصور الماتريدي. والأشاعرة والماتريدية سواء في مسألة الإيمان، بل في عموم المذهب الماتريدية أقرب إلى الأشاعرة. الماتريدية أقرب إلى الأشاعرة في عموم مسائل الاعتقاد، وفي تعريف الإيمان هم الأشاعرة في التعريف سواء هؤلاء الأشاعرة يقولون إن الإيمان هو التصديق في اللغة وفي الشرع. والتصديق هذا قالوا إنه هو المعرفة وهو الاعتقاد. يعني تعرف الله وتعتقد أيضا بأنه يستحق العبودية وحده، وأنه كذا وكذا. وهذا رأي جمهور الأشاعرة على هذا، فهم يرون أن الأعمال من شرائع الإيمان. ولذلك قال شيخ الإسلام أن قول الأشاعرة هذا قريب إلى قول مرجئة الفقهاء الحنفية، يعني هم أقل فسادا من قول غلاة المرجئة كالجهمية والكرامية كما سيأتي. نعم، والماتريدية أيضا كذلك. الماتريدية قولهم من جنس قول الأشاعرة، فيكون هنا الفرق بين الأشاعرة والجهمية أن الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وأن الأشاعرة يقولون هو التصديق. وفرق بين المعرفة والتصديق، لماذا؟ لأن التصديق معه عمل، يدخل معه عمل إيش؟ عمل القلب. فعندهم عمل القلب، إذا قلنا عمل القلب فنطلق على هذا إيش؟ تصديق. وإذا قلنا معرفة فإنه لا يدخل فيها الأعمال القلبية. فمن هنا اختلف قول الأشاعرة عن قول الجهمية. كذلك أيضا عندنا الخوارج، لهم قول في مسألة الإيمان، وقول الخوارج كقول أهل السنة. فهم يرون أن الإيمان مركب من ثلاثة، من قول اللسان، ومن اعتقاد القلب، ومن عمل الجوارح. فهم يرون أن الإيمان يتركب من هذه الأمور الثلاثة، وإلى هذا الحد هم يوافقون من؟ يوافقون أهل السنة، لكنهم يختلفون مع أهل السنة في حد آخر. ما هو هذا الخلاف؟ يقول الخوارج إن الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. كلام طيب، كلام حسن وموافق لأهل السنة، لكن يقولون وهذه الأمور الثلاثة لا تتبعض، بل هي شيء واحد. يعني كقول أصحاب التثليث كما مر معنا سابقا، الثلاثة واحد والواحد ثلاثة لا يتفرق. فيقولون الثلاثة هذه شيء واحد لا تتبعض، فلو نقصت الجوارح، نقص عمل الجوارح، أو نقص قول اللسان، أو نقص اعتقاد القلب، زال الإيمان بالكلية، نضرب مثال، هم يقولون القول وتصديق القلب وعمل الجوارح شيء واحد مركب من ثلاثة، لكنها مرتبطة ببعض لا يمكن أن تنفصل. فلو جاء شخص وقدح في عمل الجوارح بحيث إيش؟ ارتكب جريمة الزنا، فهنا أخل بإيش؟ أخل بجزء وهو عمل الجوارح. وهم يقولون إن هذه الأمور الثلاثة شيء واحد لا تتجزأ. والثلاثة لا تتجزأ إذا زال عنه الإيمان بالكلية، فهم يقولون إذا مرتكب الكبيرة كافر وهو خالد مخلد في النار. واضح؟ واضح قول الخوارج في الإيمان. هم وافقوا أهل السنة من جهة أن الأمور الثلاثة مضروبة في التعريف لكنها لا تتجزأ، فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد، إذا نقص منه شيء زال الإيمان بالكلية. طيب لو كان هذا فيما يتعلق بالأعمال بالتصديق، لو شخص نقص عنده جانب التصديق يعني قل عنده مسألة الرجاء أو الخوف لأنها من الأعمال القلبية، أو قل تصديقه فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الله، شك في شيء من ذلك فزال عنه، فعندهم إيش؟ هذا كافر. كذلك القول إذا لم ينطق بالشهادتين فهو كافر. إذن عندهم هذه الأشياء الثلاثة واحدة، فهم يختلفون مع أهل السنة من هذا الباب. هؤلاء هم الخوارج، هذه الطائفة طائفة الخوارج. بعد هؤلاء يأتي المعتزلة، والمعتزلة يقولون بنفس قول الخوارج سواء بسواء. فهم يقولون الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة، قول اللسان وعمل القلب أو تصديق القلب وعمل الجوارح، فهم أيضا يوافقون أهل السنة من هذا الوجه. ثم هم يخالفون أهل السنة فيوافقون الخوارج من الوجه الآخر، وهو أن هذه الثلاثة شيء واحد، لكنهم يخالفون الخوارج من وجه. فهؤلاء أتوا بثلاثة أمور، وافقوا أهل السنة وخالفوه، ووافقوا الخوارج وخالفوه. فهم وافقوا أهل السنة في أن الثلاثة أمور مطلوبة، وخالفوهم في أنها شيء واحد، فكانوا بذلك يوافقون إيش؟ الخوارج. خالفوا الخوارج بإيش؟ بالثمرة، فقالوا هذا القدح الذي يحصل من هذا المؤمن لا يخرجه من الإيمان ولا يدخله، يخرجه في الإيمان ولا يدخله في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. ثم اتفقوا مع الخوارج في الآخرة بأنه خالد مخلد، بأنه خالد مخلد في النار. عرفنا الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. أما الفرق بين أهل السنة والخوارج فواضح، لكن الفرق بين المعتزلة والخوارج في مسألة الثمرة، وهي إيش؟ أن مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر خالد مخلد في النار، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار. هذه هي الطائفة رقم كم؟ السادسة. الطائفة السابعة في مسمى الإيمان، وهي طائفة الكرامية. الكرامية كما ذكرنا سابقا نسبة إلى من؟ إلى محمد بن كرام السجستاني. وهذه الطائفة كان بداية خروجها في بداية القرن الثالث الهجري، خرجت هذه الطائفة في بداية القرن الهجري وأحدثت هذه البدعة الجديدة في مسمى الإيمان، حيث قالوا إن الإيمان هو القول باللسان فقط. الإيمان هو القول باللسان فقط، فمجرد أن تقول لا إله إلا الله فأنت عند هؤلاء مؤمن كامل الإيمان، فيستوي عندهم المؤمن والمنافق، يستوي عندهم المؤمن والمنافق، إلا أنهم يقولون إن المنافق في الآخرة من أهل النار، لكنه في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، معامله معاملة المؤمن. وقد غلط بعض أهل العلم وقال إنهم يقولون إن المنافق أيضا في الآخرة من أهل الجنة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غلط من قال بهذا القول، بل إنهم يقولون إن المنافق في الدنيا كالمؤمن وهو كامل الإيمان يعامل معاملة المؤمن، لكنه في الآخرة من أهل النار. وهؤلاء أيضا حجتهم مثل حجة المعتزلة، قالوا لو دخلنا الإيمان والتصديق لتبعض، لو قلنا إن التصديق وعمل الجوارح مطلوب نعم لقلنا إذا إن الإيمان يتبعض، والإيمان عندهم إيش؟ شيء واحد. ويقولون لو قلنا إنه قول باللسان واعتقاد بالقلب نعم وعمل بالجوارح صار عندنا الإيمان إيش؟ متبعضا، صار متبعضا. وإذا كان طيب إيش الإشكال أن يكون متبعضا؟ ما هو الإشكال؟ هل هناك إشكال؟ قالوا نعم عندنا إشكال، وهو أنه قد يكون الشخص الواحد كافر كافرا ومؤمنا، قد يكون كافرا ومؤمنا في نفس الوقت. كيف يكون كافرا ومؤمنا؟ إذا قال لا إله إلا الله فهو عندنا مؤمن، وإذا سجد لصنم فهو عندنا كافر، فتبعض الإيمان. يمكن أن يكون الشخص الواحد كافرا مؤمنا ويكون في الجنة وفي النار في وقت واحد، وهذا ما يجوز. فقالوا إذن حتى لا نقع في مسألة التبعيض نقول إن الإيمان شيء واحد، وهو القول باللسان، فيخرجون تصديق القلب ويخرجون العمل. وهؤلاء قولهم قريب من قول من؟ تذكرون؟ قريب من قول الجهمية لكنهم أخف، قريب من قول الجهمية لكنهم أخف. إذن لو رتبنا هذه الأقوال من حيث الخطورة فأخطرهم الجهمية، ثم الكرامية، ثم لا الأشاعرة، نعم الأشاعرة والخوارج والمعتزلة قد يستوون، نعم، ثم مرجئة الفقهاء، ثم في الأخير أهل السنة والجماعة. نحن قلنا أشدهم خطورة، يعني أقل خطورة هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ما في خطورة. نعم انتبهوا إلى الألفاظ، نحن قلنا نبدأ أيهم أشد خطورة، قلنا هؤلاء هؤلاء ثم أهل السنة أشد خطورة، ما في خطورة، هم أهل الحق وأهل الصواب، هم أهل الحق وأهل الصواب، بل الخطورة كاملة في مخالفتهم، بل إن الخطورة كاملة في مخالفة أهل السنة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية من مسائل الإيمان. على كل حال كل فرقة لها، كل فرقة أو طائفة ممن مضى ذكرهم لهم أدلة وشبه، لكن الحديث عنها يطول، وبعضها شبه عقلية يعني الخوف فيه يعني يستدعي بسط الحديث في ذلك، لكن نحن أحببنا الإشارة إليها كطوائف ونكتفي يعني بقول أهل السنة وأدلة أهل السنة في هذا. المسألة الثانية مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، القول في زيادة الإيمان ونقصانه. نحن سبق معنا القول، عفوا نقلنا قول أبي عبيد القاسم بن سلام أليس كذلك، وقول البخاري في عامة أهل السنة أنهم يقولون يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص يزيد وينقص. طيب أهل السنة لهم كلام فيما يتعلق بالزيادة، فيما يتعلق بالزيادة والنقصان. أولا اختلفت عباراتهم فيما يتعلق بالزيادة والنقصان، فجمهور أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، جمهورهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، وبعض منهم يقولون لا نقول يزيد وينقص، يعني توقفوا في هذا المسمى، قالوا لا نقول يزيد وينقص ولكن نقول إن الإيمان يتفاضل، إن الإيمان يتفاضل، لا نقول يزيد وينقص ولكن نقول يتفاضل. لماذا؟ يقول لأنه لم يأتي في القرآن بمسمى الزيادة والنقصان. وممن قال بهذا القول عبد الله ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك قال الإيمان يتفاضل، الإيمان يتفاضل. طيب قول ابن المبارك هنا هل فيه إشكال؟ هل فيه إشكال؟ الصحيح أنه لا إشكال فيه، وإنما الخلاف في اللفظ، لأنك إذا قلت يتفاضل يدل على أن فيه شيء أفضل من شيء، وهذا معنى إيش؟ هذا معنى الزيادة، هذا معنى الزيادة والنقصان. لماذا هذا فضل هذا؟ لأنه أزيد منه. ولماذا هذا صار أقل من هذا؟ لأنه أنقص منه. وإنما تحرج عن إطلاق الزيادة والنقصان، لماذا؟ لأن القرآن لم يأتي به، لأن القرآن لم يأتي به، وإلا فالمعنى واحد. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن هذا قال وهل التفاضل إلا في الزيادة والنقصان؟ جمع الزيادة والنقصان، هنا أثبت الزيادة وتوقفت، أثبت الزيادة، هذه ستاتي عفوا، هذه ستاتي في كلام الإمام مالك، لكن هنا يقول يتفاضل، نسميه بالتفاضل لا نسميه زيادة إيمان ونقصان، وإن كان جاءت الآية فزادتهم إيمانا مع إيمانهم. فمن الذين زادتهم إيمانا وهم فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. على كل حال حتى على هذا القول، نعم هو ربما أراد مسألة الزيادة والنقصان، يعني اجتماع كلمة الزيادة والنقص، وإلا بعضهم قال يزيد الإيمان يزيد لكنه لا ينقص ولا نعبر بالنقص كما سيأتي. إذن قول ابن المبارك هنا لا يخالف قول أهل السنة. طيب زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه من باب الأعمال، من باب الأعمال، هذا واضح. تعرفون أن أعمال الجوارح كثيرة، وعلمنا أن هذا أزيد إيمانا من هذا بالعمل. طيب إذا أثبتنا الزيادة والنقصان في العمل، هل هي ثابتة في المعرفة والتصديق أم إنه شيء واحد؟ أما الأعمال فواضح، ليس من يقوم الليل كمن لا يقوم الليل، لكن من حيث عمل القلب الذي هو التصديق، لأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. القول نعرف أنه أيضا يزيد وينقص، لأن كل ما ذكرت الله وتلفظ، وإن كان هذا قد يدخل أيضا من أعمال الجوارح، لكن التصديق الذي هو المعرفة، المعرفة القلبية، هل تزيد وتنقص؟ الإمام أحمد له روايتان ذكرها القاضي أبو يعلى، ذكر رواية بأنه لا يزيد ولا ينقص، وذكر رواية بأنه يزيد وينقص، ثم عقب القاضي أبو يعلى وقال ولا اختلاف بين الروايتين، بل كل رواية لها حكم على حال معين، على حال معينة. فقول الإمام أحمد إنه لا يزيد ولا ينقص، المعرفة لا تزيد ولا تنقص، من باب أن الشيء المعروف، يعني مثلا إذا عرفت الله، كلنا إذا عرفنا الله أن الله هو الله، هل هناك اختلاف في المعرفة؟ المعروف هو شيء واحد، المعروف شيء واحد، كيف ستعرف الله بغير أنه هو الله؟ نعم. فمن هنا قال لا يزيد ولا ينقص، يعني كوني أنا عرفت أنه هو الله وأنت تعرف أنه هو الله، هو في حقيقة الأمر هو الله، فصار المعروف شيئا واحدا، فمن هنا لا يزيد ولا ينقص، معرفتي ومعرفتك لا تزيد ولا تنقص من هذا الباب. ويحمل قوله على أن المعرفة تزيد وتنقص من باب الأدلة الموصلة إلى هذا الشيء المعروف، فأنت عرفت الله بدليل واحد وأنا عرفته بألف دليل، فهنا اختلفت، مثل ما أنك تعرف أن الحج واجب، أن الحج ركن، وعلمت ذلك من آية، وجاء غيرك وعلم أنه ركن من 100 دليل، هل تستوي أنت وإياه في المعرفة؟ تستوون في الشيء المعروف، لكن في طريقة المعرفة تختلفان. فمن هنا يحمل قوله إيش؟ يزيد وينقص من هذا الباب، ولا يزيد ولا ينقص من إيش؟ من هذا الباب. ويفهم من هذا أنه لا خلاف بين الروايتين، أنه لا تعارض بين الروايتين، وإلا فما يتعلق بالأمور، أمور التصديق، مثل ما قال ابن منده رحمه الله تعالى، يقول الناس والعباد يتفاضلون فيما يتعلق بمعرفة الله وتعظيمه في الأعمال القلبية، فخوفي ليس كخوفك، ورجائي ليس كرجائك، ورجاؤك ليس كرجائي، وهكذا. نعم، ورجاء أبي بكر وخوف أبي بكر ليس كخوفنا ورجائنا. نعم، وهناك من الصحابة من كان يفوق أبا بكر في الأعمال، في أعمال الجوارح، لكنه كان أعظم منهم إيمانا، أعظم منهم إيمانا، فقد تفوق الأعمال القلبية، قد تفوق كثيرا من أعمال الجوارح، بل إن كثيرا من مسائل الاعتقاد هي من الأعمال القلبية. السجود هو من السجود، هذا عمل الجوارح، لكن تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه بالأعمال القلبية في التوكل والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والمحبة لله سبحانه وتعالى، هذه أعمال قلبية، وهي من صميم التوحيد، وهي من صميم التوحيد. فلذلك من يصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى لكن قلبه، نعم، الأعمال القلبية، خوفه من الله ركيك، ورجاؤه ركيك، وتوكل على الله ركيك، نعم، والاستغاثة والرهبة والرغبة كلها ضعيفة، هذا ضعيف الإيمان، وإن كانت أعماله مثل زبد البحر، كما ترون من كثير من العباد الذين ضلوا في العقائد، كما رأينا من الخوارج ومن غيره، كما رأينا من الخوارج ومن غيرهم، وهم من كبار العباد وممن يقرؤون القرآن. فأعمال القلب لا تقل شأنا عن أعمال الجوارح، بل القلب بل قد تفوقها في كثير من الأمور. طيب، من المسائل المتعلقة بالزيادة والنقصان أن بعض أهل العلم من أهل السنة قال إن الإيمان يزيد وتوقف فيما يتعلق بالنقصان، قال لا أعبر بالنقصان. لماذا؟ لأن القرآن جاء بلفظ الزيادة دون النقصان، وهذا اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والصواب أن الإمام مالك له روايتان، رواية بالتوقف ورواية بالإثبات، وأن المشهور عنه وعن أصحابه رواية الإثبات، أنه يقول الإيمان يزيد وينقص. وهذه رواية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحها النووي كذلك، ورجحها قبلهما المصنف عبد الرزاق، صاحب المصنف عبد الرزاق ذكر ذلك عن مالك ابن أنس وعد غيره، كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وعلى كل حال هذه الأمور لا يترتب عليها في مسألة اعتقاد شيء، ولكن ذكرناها لأنها من الأمور التي تكلم عنها فيما يتعلق بمسألة الإيمان. وحتى لا يأتي شخص ويقول يقرأ رواية إحدى الروايتين عن مالك بن أنس ويقول أنه يقول أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أو مثلا يطلع على الرواية الأخرى للإمام أحمد بأن المعرفة لا تزيد ولا تنقص. فمن هذا الوجه أتينا بهذه المسألة. طيب، هناك مسائل أخرى متعلقة بمسألة الإيمان، ومسألة الإيمان مسألة كبيرة جدا والحديث عنها يطول، ولكن لعلنا نختم الكلام عن مسألة الإيمان في هذا اليوم إن شاء الله، لنتكلم في الدرس القادم بإذن الله تعالى عن كلام الناظم في آخر القصيدة بما يتعلق بالآراء وأقوال الرجال واتباع الكتاب والسنة. فهناك مسألة مشتهرة من مسائل الإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان، ما معنى هذه العبارة؟ يقولون إذا سألك شخص هل أنت مؤمن، فهل تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول مؤمن حقا، يعني هل تجزم تقول أنا مؤمن، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.